أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إلى حلقة جديدة من حوار الخميس، معكم الرياف أمفي رام الله أدهم ناصرة، ومن استديوهات دي دبليو عربي في بون بألمانيا عارف جابو. نناقش اليوم القوة الحدودية التي تريد أمريكا إنشائها في الشمال السوري.
بعد غياب ملفت للولايات المتحدة عن الأزمة السورية، أعلنت واشنطن أنها تنوي إنشاء قوة لحماية الحدود السورية مع تركيا والعراق.
القوة الجديدة الحليفة لواشنطن قوامها 30,000 مقاتل بقيادة قوات سوريا الديمقراطية التي عمودها الفقرية وحدات حماية الشعب الكردية.
الإعلان الأمريكي أثار غضب النظام السوري وحليفه الروسي اللذين رفضا الخطوة ودفعت دمشق للإعلان أنها ستنهي الوجود الأمريكي في سوريا، فهل تستطيع ذلك؟
لكن عارف، الرفض الأقوى والإدانة الأشد أتت من تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي الذي يضم واشنطن أيضا، حيث اعتبرت ذلك دعما لمنظمة إرهابية، وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضربها ووأدها قبل أن تولد.
تهديدات أردوغان وتصريحاته النارية ليست جديدة، لكن أنقرة بدأت التحرك على جبهة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد، فهل ستدفع عفرين ثمن الغضب التركي؟
الرفض الروسي والسوري والوعيد التركي، هل سيدفع كل ذلك واشنطن لإعادة التفكير والنظر بهذه الخطوة وبالتالي التراجع عن تشكيل القوة الجديدة؟
لكن قبل ذلك أدهم، ما هي غاية واشنطن من تشكيل هذه القوة، وما هي المهام التي ستوكل إليها، وما هو دورها في سوريا وتشكيل جيش وطني جديد مستقبلاً؟ نناقش هذه الأسئلة ونبحث عن إجابات لها مع ضيفنا من بروكسل الكاتب هوشانغ أوسي. أهلا بك أستاذ هوشانغ.
أهلا وسهلا.
ومعنا من إسطنبول المحلل السياسي يوسف كاتب أغلو. أهلا وسهلا بك معنا ضيفا عزيزا.
تحياتي. أهلا وسهلا.
أهلا بك. لو بدأنا من عندك مهندس يوسف، يقال بأن تركيا الآن بعد أن حشدت القوات عند الحدود السورية التركية فإنها تنوي تنفيذ عملية عسكرية وشيكة، ماذا تنوي فعله تحديدا تركيا؟
تحياتي ومساء الخير لكم ولضيفك والأستاذ المستمعين. طبعا يجب أن لا ننسى بأن تركيا قد حذرت مرارا وتكرارا الولايات المتحدة الأمريكية ومن تدعمهم من ميليشيات كردية مسلحة تعتبرها تركيا أنها منظمات إرهابية، حذرتهم من أن لن يتم السماح لأن تكون هناك تواجد أي مجموعات مسلحة على الحدود أو المناطق المتاخمة لتركيا، ولا فرق بالنسبة لتركيا بين داعش وبين أي ميليشيات على أساس عرقي أو مذهبي، وهذه المجموعات جميعها هي تعتبر تهديد للأمن القومي التركي الذي يعتبر أولوية قصوى بالنسبة إلى تركيا وهو خط أحمر. وبالتالي بعد الانتظار أكثر من شهور وما يزيد عن سنة أو سنتين، وقد صرحت تركيا بصريح العبارة سواء في عهد أوباما أو بعد أوباما في عهد ترامب بأنه يجب أن لا يكون هناك دعم لأي ميليشيات بحجة محاربة داعش أو الإرهاب في سوريا، ولكن مع الأسف الغطرسة الأمريكية مستمرة والكيل بمكيالين.
لكن مهندس يوسف لربما يقول قائل بأن يعني قوات سوريا الديمقراطية التي قوامها وحدات حماية الشعب الكردي الذي تعتبره وتعتبر هذه الوحدات التركية إرهابية، في المقابل دول أخرى ولا سيما أمريكا لا تعتبرها إرهابية. هنا المشكلة في تصنيفات الإرهاب في هذا المضمار، ولربما الأزمة السورية تدفع ثمنا في تباين التعريف والتصنيف للجماعات، هل هذه إرهابية أو لا. يعني هذه المشكلة هذه مشكلة إقليمية أيضا ودولية.
يا سيدي هذا للضحك على الذقون. هذه هي السياسة الأمريكية، يعني تغيير المسميات لا تنفي صفة الإرهاب على من يدعي ويعلن صراحة أن زعيمهم هو أوجلان ويحمل نفس الفكر ويحمل المبدأ حمل السلاح ضد تركيا. يعني البيكاكا تعتبر منظمة إرهابية بشهادة أمريكا، ورئيس البيكاكا هو عبد الله أوجلان، والآن البي واي دي والواي بي جي ووحدات الشعب الكردية هي تقول نعم نحن نحمل نفس فكر عبد الله أوجلان ونحن يرأسنا عبد الله أوجلان. المسميات سواء سميت ب PYD أو YPG أو قسد هذه لن تغير من الحقيقة بأن هذه مجموعات مسلحة هدفها الرئيسي هو النيل من وحدة تركيا، هو تريد أن يكون هناك انفصال لجنوب شرق تركيا. هذا الخطر الاستراتيجي على تركيا، تركيا لن تنتظر حتى يأتي هذا الخطر إلى داخلها.
طيب، وصلت فكرتك بهذا الجانب مهندس يوسف. لننتقل الآن إلى الكاتب والمحلل السياسي من بروكسل هوشنك أوسي. سيد هوشنك، استمعت إلى ما قاله المهندس يوسف كاتب أغلو بهذا السياق، يعني كيف تعلق على ما قاله بهذا الجانب؟ وارتباطا بذلك أيضا، يعني هناك نبأ ورد للتو بأن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا يدعو المجتمع الدولي إلى حماية سكان منطقة عفرين التي قد تتعرض لهجوم تركي على حد تعبيره.
مرحبا. أولا، يعني تركيا، مقولة أن تركيا تنظر إلى تنظيم داعش الإرهابي و المقاتلين الأكراد أو القوات الكردية على بنفس المنظار، هذا كلام عار عن الصحة تماما. لأنه لو كانت تركيا يعني تلتزم بهذا التوصيف لحاربت تنظيم داعش الإرهابي عندما سيطر على مدينة كوباني وعلى منبج وعلى تل أبيض، ويعني شكل إمارة متاخمة للحدود التركية. ومعلوم يعني في وقت أنه كل العالم شكل تحالفا دوليا ضد تنظيم داعش الإرهابي وطلبوا من تركيا الانضمام، وانضمت تركيا مؤخرا يعني إلى هذا التحالف أو زعمت الانضمام إلى هذا التحالف. وبالتالي القول بأنه تركيا تنظر إلى تنظيم داعش الإرهابي والمقاتلين الأكراد على أنهم نفس الخطر أو نفس السوية، هذا كلام غير صحيح تماما. يعني لو كان هذا صحيحا لجيشت الجيوش واستنفرت المجتمع الدولي وجلست مع الناتو وجلست مع الولايات المتحدة، وهي لكانت تركيا رأس الحرب في تشكيل تحالف دولي ضد تنظيم داعش الإرهابي. تركيا الآن تنظر إلى منظمات مصنفة ضمن الولايات المتحدة الأمريكية على أنها منظمات إرهابية وتعتبرها منظمات صديقة، جبهة النصرة، حركة حماس، يعني حركة حماس الإسلامية الفلسطينية تنظر إليها الولايات المتحدة الأمريكية على أنها منظمة إرهابية لكنها حليفة لتركيا. وبالتالي معايير وتوصيفات الإرهاب التي تختلف وفق اختلاف المصالح، يعني هذا واضح للعيان، سواء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بالنسبة لتركيا. لا يوجد هنالك توصيف حازم واضح يلتزم به كل المختلفين سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا حيال موضوعة الإرهاب. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى حزب العمال الكرساني على أنه منظمة إرهابية، رغم أنه هذا الحزب لم يرتكب أي شيء ضد المصالح الأمريكية منذ يعني انطلاقته المسلحة في 84 من القرن المنصرم وحتى الآن. هذا خاضع أيضا للمصالح. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للمقاتلين الأكراد على أنهم رأس حربة في 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 مقارعة داعش، وأبلوا بلاء حسنا في أكثر من صعيد، يعني بدليل يعني تركيا كانت تمانع حتى يعني سيطرة الأكراد وتحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش الإرهابي، ودائما تثير هذه المخاوف ما يتعلق بموضوع الإرهاب وأن حزب العمال الكردستاني وأن أوجلان زعيم الحزب وما إلى ذلك. اسمح لي أن أقول لك شيء واحد، يعني
نعم باختصار لو سمحت أستاذ هوشنك.
فتح الله جولان هو يعني دعم حزب العدالة والتنمية منذ انشقاقه عن حزب السعادة برئاسة يعني الراحل نجم الدين أربكان، وغذى ودعم حزب العدالة والتنمية في عقد من الزمن وجماعة فتح الله الجولان الداعية الإسلامي فتح الله الجولان، وهنالك تسجيلات فيديو أردوغان يدعو فتح الله الجولان للمجيء إلى تركيا لإيقاف معاناته في الغربة وفي المهجر. الآن عبد الله جولان يصنف على أنه إرهابي ويرأس منظمة إرهابية، وتطالب تركيا ويطالب أردوغان أمريكا بتسليم الحليف والمساهم والضالع في قوة ونفوذ حزب العدالة والتنمية في تركيا. انظر إلى قضية المعايير وكيف يستهان بعقل المتلقي أو المواطن التركي وحتى.
نعم أستاذ هوشنك، طبعا يعني هذه القضية شائكة، لكن بالعودة إلى موضوع حزب العمال الكردستاني والتحالف بين قوات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي وقربه من حزب العمال الكردستاني، صحيح أنه يقول بأنه ليس فرعا له في سوريا ولكن يستلم فلسفته، وبالتالي هناك يعني ارتباط ما. أليس يعني من حق تركيا أن تدافع عن أمنها القومي وتخشى على أمنها القومي؟
لا، ليس من حق تركيا. لماذا؟ لأن تركيا أصلا تفاوضت مع عبدالله أوجلان وهي في قنوات اتصال مع عبدالله أوجلان، وفكر عبدالله أوجلان حاليا ليس هو فكر عبدالله أوجلان عندما كان في دمشق، وهذا يعني أقل واحد متابع لتجربة حزب العمال الكردستاني سيدرك هذه الحقيقة. حزب العمال الكردستاني وزعيمه أوجلان، زعيمه أوجلان يدعو إلى الجمهورية الديمقراطية، أصلا يدعو إلى دمج الأكراد في المجتمع التركي في الجمهورية الديمقراطية بعيدة عن النزق أو النفس القومي أو الخطاب القومي. وعبدالله أوجلان هو مثار انتقاد للكثير من القطاعات الكردية حيال هذه المشاريع التي يطرحها ويخدم بمشاريعه هذه تركيا. عبدالله أوجلان عندما اعتقل أول كلمة قالها أنني أريد أن أخدم تركيا، وهو فعلا طيلة هذه السنوات يخدم تركيا. يعني حزب العمال الكردستاني تنازل وتخلى عن طرح الدولة القومية، تنازل وتخلى عن، وليس فقط بل يحاربها، حزب العمال الكردستاني يحارب طرح الدولة القومية في العراق، في سوريا، في إيران، ويطرح مشاريع يعني هي الحد الأدنى من الحد الأدنى للحقوق القومية الكردية. تركيا هي بالضبط من هذا الحد الأدنى أيضا. يعني الآن ما هو موجود في كردستان العراق، إقليم كردستان العراق، تركيا اعترفت بهذا الإقليم ولها قنصلية في هذا الإقليم وتمثيل دبلوماسي في هذا الإقليم. حزب الاتحاد العمال وحزب العمال الكردستاني ماذا خلق في سوريا؟ فيدرالية شمال سوريا، لا يوجد شيء خصوصية كردية في هذه الإدارة الموجودة في شمال سوريا. يعني ما هو الخطر الذي تشكله عفرين لتركيا؟ والله هل هنالك رصاصة واحدة انطلقت من عفرين باتجاه الحدود، أو انطلقت من كوباني، أو انطلقت من قامشلو، أو انطلقت من ديريك باتجاه الحدود التركية؟ لماذا تركيا تريد أن تخدع شعبها بالدرجة الأولى وتخدع العالم وتحاول أن تمهد لمجزرة ومذبحة لأناس آمنين ولمنطقة آمنة هي عفرين، تحتضن عشرات الألوف من النازحين السوريين فضلا عن يعني الأكراد الآمنين؟ بتقدير يعني هذه أكذوبة تروج لها تركيا، أكذوبة الإرهاب، أكذوبة نعم. خطر على الأمن القومي.
نعم أستاذ هوشنك، سنتابع الحديث معك ومع ضيفنا من إسطنبول بعد الاستماع إلى هذا التقرير الذي أعده لنا الزملاء في راديو ألوان لبرنامج حوار الخميس.
أكد الباحث السياسي دكتور جمال الفاضي أن محاولات الولايات المتحدة للوقوف بجانب الأكراد مؤشر خطير لمحاولة تقسيم سوريا والمنطقة كاملة، مستنسخة تجربة العراق بإقامة حكم ذاتي في سوريا، إلا أنه يستبعد صداما عسكريا مع المحور السوري والروسي والتركي.
قبول أو رفض سوريا وروسيا وتركيا لهذا الموضوع سيكون له تأثير على استمرار هذا الدعم أو نوعية هذا الدعم، ولكن في النهاية من الصعب الحديث عن نوع من أن قد يتسبب هذا الموقف الأمريكي بنوع من التوتر أو من الصراع الخشن أو الصراع العسكري.
في وقت فند فيه معطيات الأطماع المشتركة التي طفت على سطح العلاقات الأمريكية والإسرائيلية وسعيهما لتنفيذ أجندة خاصة أبرزها ضم الجولان وتعميق شرخ الدولة الوطنية.
هذه المحاولة التي عجزت عنها الولايات المتحدة خلال الخمس سنوات السابقة قد تجد ضالاتها في دعم الأكراد وتحقيق نوع من الحكم الذاتي يتسبب في نوع من الانقسام أو انقسامات داخل الإقليم السوري أو الدولة السورية. وكان والوجود الروسي كان معطل لهذا الطموح، ولكن اليوم دائما الولايات المتحدة تبحث عن مخارج. يعني هي فشلت في اتجاه من خلال وجود داعش وتقسيم سوريا من خلال داعش، اليوم تبحث عن طريق آخر من خلال دعم الأكراد اتجاه تقسيم سوريا.
أستاذ يوسف، استمعت معنا إلى هذا التقرير الذي جاءنا من راديو ألوان، يعني كما جاء في سياق التقرير أنه يستبعد يعني أن تقوم تركيا بهجوم ما وتتصادى مع حليفتها الولايات المتحدة ومع روسيا وربما مع النظام السوري، وبالتالي يعني هذه التهديدات التركية لا تتعدى الكلام والاستهلاك الإعلامي الداخلي. يعني هل توافق أنت أيضا على هذا الرأي؟
اسمح لي قبل أن أجيب على هذا السؤال وهو سؤال مهم أن أعلق على كلام ضيفك من بروكسل وهو تكلم بحق تركيا كثيرا، ويجب علي حق أن أرد توضيح بعض النقاط.
بس باختصار لو سمحت أستاذ يوسف، تفضل باختصار لو سمحت.
نعم باختصار، نعم باختصار، أنت أعطيته الوقت الكافي، أرجوك أن تعطيني الوقت الكافي أيضا.
نعم أستاذ يوسف، لكن قبله أنت أيضا أخذت الوقت الكافي يعني، لكن لا يبقى في إطار الرد والرد المقابل، يعني باختصار لو سمحت وثم الإجابة على السؤال، تفضل.
نعم نعم، يعني ضيفك بداية يقول أن تركيا تكذب على شعبها وتخدع العالم وتروج لأشياء غير حقيقية، وأن الفكر الأجلان هو ليس فكر قومي. يا أخي هو يتراخض مع نفسه، يعني أنا ما أفهم بأي عقلية نتكلم نحن، يعني على الأقل يكون في احترام لعقول المستمعين. يعني ما تقوم بما يروج له حزب عمال كردستان في شمال العراق وانفصال كردستان، أليس هو إقليم على أساس كردي عرقي؟ يعني كيف يقول أن هذا ليس الفهم ليس على أساس عرقي؟ هو إقليم كردستان ألم يؤسس على أساس عرقي؟ هذا واحد. الآن الغالبية الآن الموجودة في قوات سوريا الديمقراطية أليس العمود الفقري؟ أنتم ذكرتم في تقريركم أنها وحدات حماية الشعب الكردية، أليس على أساس عرقي أيضا هذا الكلام؟ هذا واحد. ثانيا عندما يقول بأن لا صحة للمقارنة بين يعني الوحدات حماية الشعب الكردية وداعش، وداعش كانت تدعمها تركيا، يا أخي كفوا عن هذه الاسطوانة، هذه الاسطوانة مشروخة. يعني تركيا انكوت بنار داعش، تفجيرات أنقرة واسطنبول والريحانية وعنتاب قامت بها داعش، وتركيا بدرع الفرات هي التي دخلت على الأرض وضحت داعش. ثم المقولة الأخرى بأن قوات السورية الديمقراطية التي طردت داعش من الرقة، أي طرد داعش من الرقة؟ نحن والكل والعالم رأى كيف أنه تم السماح لقوات داعش بتأمين ممرات خروج لهم من الرقة ونقلهم إلى مدن أخرى. لذلك من الذي يخدع العالم؟ هم هذه المجموعات والميليشيات المسلحة. ثالثا أمريكا لا تثق بأمريكا يا جماعة، الأمريكا هي التي تريد أن تقطع الموجود وتستخدم الورقة الكردية، استخدمت الورقة العربية وقطعت الدولة العثمانية على أساس عرقي عربي، والآن بعد 100 عام تستخدم الورقة الكردية لتقطيع المقطع، تقطيع سوريا والعراق وتركيا مستهدفة.
ويعني ذلك
المخطط الأمريكي،
ويعني ذلك مهندس يوسف، ويعني ذلك مهندس يوسف يعني من خلال جملتك الأخيرة هذه بأن الآن تركيا أنهت ترددها وترددها في الابتعاد عن الحلف الأمريكي والاقتراب أكثر من روسيا؟
بكل تأكيد هنالك أزمة ثقة حقيقية بين تركيا وأمريكا، وهذه الأزمة الحقيقية بأن أمريكا تعي تماما بأن تركيا لم تعد تركيا السابقة التي هي خاضع لمخططاتها. تركيا الآن غير تركيا قبل 15 عاما، تركيا الدولة تحمي أمنها وأولوياتها هي لمصلحة شعبها.
لكن مهندس يوسف، رغم ذلك، رغم أزمة الثقة الآن التي تتحدث عنها مع أمريكا، تركيا لم تحسم أمرها في الابتعاد والانفصال عن الحلف مع أمريكا والخروج من شمال الأطلسي الناتو. حتى الدكتور مسلم شعيت والخبير بالشأن الروسي يقول بأن لربما تركيا الآن بعد تشكيل القوة هذه من قبل الولايات المتحدة قد تنهي تركيا ترددها بهذا الشأن وتقترب أكثر من موسكو. ماذا تقول بهذا الشأن؟
هذا بكل تأكيد، تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز عام 2016 اتضح لتركيا بأن أمريكا ليست هي الحليف الاستراتيجي الذي يعتمد عليه والذي يهمه أن يحمي تركيا ومصالح تركيا، خصوصا بعد استمراره في عدم تسليم ورفض تسليم فتح الله جولان رئيس المنظمة الإرهابية. هذا واحد. ثانيا إلى الآن ما يتم تسليح القوات البي واي دي والواي بي جي رغم تحفظ تركيا الشديد على هذا الموضوع ومطالبة أمريكا بالكف عن تسليح ميليشيات تعتبرها إرهابية وهدفها هو
أن يكون هنالك انفصال في جنوب شرق تركيا ويهدد الوحدة الأراضي التركية. إذن أمريكا ومواقفها الآن هي ليست لا تصب مع مصلحة تركيا،
لكن لربما مهندس يوسف نحاول أن يعني نتنبأ بالتحالفات المستقبلية، لأنه حتى وقت قريب تركيا لم تنهي الوصال مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم أزمة الثقة التي تعاظمت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
لا ننسى بأن كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية عضوان في الناتو، والناتو يجمعهما في عدة قضايا مشتركة، والسياسة الخارجية تقول لا يوجد عدو دائم كما لا يوجد صديق دائم. نحن نعلم بأن روسيا وتركيا كانت العلاقات قد انقطعت بعد إسقاط الطائرة الروسية، ثم أصبح الآن تقارب كبير جدا. الآن العلاقات متوترة جدا بين تركيا وأمريكا، ولكن هذا ليس معناه أنها ستستمر. هذا تعتمد على السياسة وعلى ما يتم من تطورات إيجابية كانت أو سلبية. أمريكا يجب عليها أن تفكر ماليا، هل تريد من حليف استراتيجي في المنطقة ثاني أقوى جيش في المنطقة مثل تركيا أم لا؟
يعني تركيا لم تأخذ قرارها الحاسم بهذا الشأن بالانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية والتحول لحلف جديد مع روسيا، لم تأخذ قرارها بعد تركيا؟
أكيد طبعا، بكل تأكيد أن هنالك ما تزال العلاقات موجودة، ولكنها في أدنى صورها. هنالك أزمة ثقة حقيقية، ولكنها ليس هنالك قطيعة، ليست هنالك عداوة ظاهرة، هنالك استياءات. وكان خطاب الطيب أردوغان واضح تماما عندما خطب قبل أمس وقال على أمريكا أن لا تقف في الصف الغلط، على أمريكا أن لا تحيش تركيا أن تسلمها شارات عناصرها إذا شاركوا مع القوات الإرهابية المسلحة الكردية الموجودة على حدود تركيا في حال دخلت تركيا وهاجمت هذه القوات. عليها أن لا تترك تركيا تسلمها الأعلام الأمريكية المرفوعة على السكنات لهذه الميليشيات. هذا كلام واضح بأنه يجب على أمريكا أن لا تخسر تركيا، وتركيا لا تريد أن تخسر.
سنرى مآلات الأمور بالتأكيد يعني فيما يتعلق بهذه التحالفات، لكن الآن أنتقل مباشرة إلى بروكسل حيث الكاتب هوشنك أوسي. سيد هوشنك، لا شك بأن الصراعات صراحة الإثنية القومية التي عمقها كذلك أو سياسية أو أيديولوجية تغذى في المنطقة في سبيل تغذية التحالفات. يعني لا يمكن أن نفصل يعني الآن ما يجري في الشمال السوري عن التحالفات التي تتبلور وتتبدل ربما في بعض جوانبها. هل تعتقد بأننا مقبلون على بلورة جديدة للتحالفات الإقليمية التي تولدت في السنوات الست الأخيرة؟
بكل تأكيد قضية التحالفات والتقلبات القائمة إقليميا يعني ليست وليدة المرحلة، هي كانت موجودة سابقا وموجودة حاليا وستبقى. يعني ترتيب التحالفات وفق مقتضيات المصالح، هذه المصالح ربما تستثمر بعض الأمور والقضايا والملفات الإقليمية. لكن اسمح لي بالتعليق على بعض النقاط التي أتى عليها ضيفك في 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 تركيا في إسطنبول. أولا يعني يبدو لي بأنه غير مطلع على كتب أوجلان ولم يقرأ كتب أوجلان، وغير مطلع على تجربة حزب العمال الكردستاني بالدقة والتفصيل. أنا قلت إنه حزب العمال الكردستاني عارض الاستفتاء على الاستقلال في كردستان العراق ويعارض المشاريع القومية والدولة القومية، وأنا أعني ما أقول، وأنا قارئ لكتب أوجلان ومعارض لأفكاره، ومن يتابع مقالاتي في صحيفة الحياة يعرف ذلك يعني. لكن انتقاداتي لحزب العمال الكردستاني لا يعني أبدا أن أسكت عن انتهاكات وأكاذيب تركيا. من نقطة أخرى، يعني الدولة يعني ما علاقة أمريكا بسقوط الدولة العثمانية؟ من ينبغي أن يحترم عقل المجتمع أو عقل المتلقي؟ يعني أمريكا وقتها ماذا كان وزنها في بعد الحرب العالمية الأولى انتهاء أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى في رسم مخططات سايكس بيكو وتقسيم النفوذ والمساهمة في تقسيم تركة الرجل المريض أو السلطنة العثمانية؟ هل يعني فرنسا وبريطانيا شو دخل أمريكا بهذا الخصوص؟ عجمالا عندما نرى أو نسمع للخطاب الإعلامي التركي حيال أمريكا نعرف أن أمريكا هي دولة عدو وليست حليفة. يعني أن تأوي أمريكا رئيس منظمة إرهابية بين قوسين جماعة فتح الله وغلان، أن تدعم أمريكا منظمات إرهابية تهدف وتستهدف وفق الخطاب التركي الأمن القومي والاستقرار في تركيا. ماذا يعني؟ يعني من المستهدف بهذه التوصيفات؟ الولايات المتحدة الأمريكية. طيب إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية تدعم كل المساهمين في يعني خلق عدم الاستقرار في تركيا والعبث بالأمن القومي التركي، لماذا لا تقوم تركيا باتخاذ بعض الإجراءات لكي نصدق هذا الكلام ولا يكون الخطاب التركي يعني كقصة الراعي والذئب يعني أو يعني؟
نعم أستاذ هوشانغ، يعني لو سمحت بالعودة إلى موضوعنا والقوى التي تنوي أمريكا تشكيلها في سوريا لحماية الحدود. يعني أيضا يعني دمشق رفضت هذه القوة وأعلنت أنها ستنهي التواجد الأمريكي في سوريا. يعني على ماذا تستند دمشق بدورها في تهديداتها؟ وهل يمكن أن تترجم ذلك إلى أفعال سواء ضد الأمريكان أو الأكراد؟
والله نظام سوريا يستند على ورقة واحدة فقط هي تركيا. يعني لا يوجد شيء بيد النظام السوري غير هذه الهوبرة والزعبرة اللي بتساويها تركيا واستثمار بعض المرتزقة يعني ضمن الفصائل المسلحة بين قوسين اللي يفترض أنها معارضة سورية واتضح أنها لا علاقة لها بمعارضة النظام السوري وإنما تأتمر بأمر المخابرات التركية. النظام السوري يراهن على الجنوح التركي وفيما يتعلق بإنهاء الوجود الأمريكي. يعني على ذلك على ماذا يراهن النظام السوري؟ لا يوجد يعني لا الروس والأمريكيين لديهم تفاهمات فيما يتعلق بالوضع السوري. على ماذا يراهن النظام السوري؟ يعني سؤال يطرح نفسه. لا يوجد شيء آخر. عندما نسمع الخطاب التركي أو الإعلام التركي يتحدث عن أمريكا هو نفسه خطاب الذي يتبناه النظام السوري والصهيو أمريكي واستهداف المنطقة وتهديف تفتيت المنطقة، يعني نفسه خطاب حزب الله، نفسه خطاب إيران، نفس هذا الخطاب.
نعم طبعا خطاب ما كان يسمى بالممانعة. وهنا ننتقل إلى ضيفنا من إسطنبول أستاذ يوسف. يعني تركيا تهدد بأنها ستهاجم منطقة عفرين وستخرج قوات وحدات حماية الشعب من هناك وأيضا من منبج، لكن ماذا لو تكرر السيناريو الذي وقع في منبج حين جاءت قوات السورية أو النظام السوري إلى المنطقة ووقفت تركيا؟ ماذا لو دخلت يعني قوات النظام أو موظفيه إلى عفرين؟ هل ستتوقف تركيا أم ستهاجم المنطقة رغم ذلك؟
يعني طبعا يجب ألا ننسى بأن تركيا هي لن تدخل لوحدها، هنالك الجيش الحر الذي هو يدعم هذه الحملة التطهير من هذه المجموعات المسلحة الإرهابية المتاخمة لحدود تركيا، وبالتالي هنالك أبناء هذه المنطقة من هو متواجد وهو الأصل في هذه الحملة. هذه العملية العسكرية ستكون عملية لها عدة أهداف: تطهير المناطق الحدودية، ثانيا إنشاء المنطقة الآمنة على نمط درع الفرات التي كانت محتلة أو كانت تحددها داعش وكان هنالك تهجير لسكانها الأصليين. تركيا استعادت هذه المنطقة 2000 كيلومتر وتم إرجاع أكثر من 100,000 نسمة من السوريين المواطنين الأصليين إلى كل من جرابلس والباب وغيرها. وأيضا هنا الآن نحن نسأل لماذا يتم التهجير الديموغرافي الآن في هذه المنطقة؟ يعني
تقصد في عفرين؟ عفوا أستاذ يوسف، تقصد في عفرين؟
تقول أمريكا قالت لتركيا عام 2016 لن يكون هنالك تواجد لمجموعات مسلحة على أساس عرقي في منبج وعفرين وغيرها، غرب الفرات لن يكون هنالك مجموعات مسلحة عرقية. الآن العكس تماما، تقول أن سيتم.
طيب أستاذ يوسف، يعني قوات جيش الحر التي تشير إليها هي أيضا مجموعات عرقية، يعني هذه القوات كلها قوات يعني فصائل من المكون العربي، وعفرين مدينة كردية، يعني شيء طبيعي أن يكون من في عفرين عن الأكراد هم. ماذا لو جاءت قوات النظام السوري ودخلت عفرين؟ هل ستغامر تركيا وتدخل في مواجهة مع سوريا وبالتالي مع روسيا أيضا؟
يا سيدي، الآن القوات النظام السوري هي الآن تأتمر بأمر روسيا، يعني ما أحد يستطيع أن يتكلم عن سيادة حقيقية وإلا لما كان وجدت داعش ولما كان وجدت هذه المجموعات الإرهابية ولا وجدت أمريكا ولا روسيا ولا إيران. يعني الآن صاحب الكلب الفصل والذي هو الآن له القوة في على الأرض وعلى الطاولة هو النظام الروسي الذي يؤمن الغطاء سواء الجوي أو الغطاء السياسي أو حتى الغطاء العسكري. وبالتالي كان هناك تفاهمات بين تركيا وروسيا بهذا الخصوص سواء ما قبل درع الفرات أو سواء ما قبل عملية عفرين، وهذه التفاهمات يتم التنسيق عليها والهدف الرئيسي أن لا يكون هنالك مجموعات.
وكأنني أفهم ضمنيا منك مهندس يوسف بأن ما يجري الآن في الحدود الشمالية السورية بأن ثمة هنالك تولد مناخ جديد يؤسس لتعاون أوثق، لا نقول تحالف، لربما تعاون أوثق مع روسيا والنظام السوري لمواجهة الأكراد في الشمال السوري؟
ليس بالضرورة مع النظام ولكنه مع روسيا، هذا صحيح. هنالك بعض التفاهمات في هذا الموضوع وهنالك تنسيق كون كل من تركيا وروسيا وإيران هي الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، والهدف الرئيسي هو أن لا يكون هنالك خرق لوقف إطلاق النار. وبالتالي يجب تحييد المجموعات الإرهابية المسلحة سواء كانت نصرة، داعش، PYD، YPG، هذه كلها تعتبر مجموعات إرهابية ومنظمات إرهابية. وتركيا كان موقفها واضح مع روسيا وكان هنالك ردة فعل قوية من تركيا عندما رفضت المشاركة في سوتشي إذا حضر أحد ممثلي هذه المجموعات المسلحة في مؤتمر سوتشي واحد. وإلى الآن تركيا وقامت طبعا روسيا بالتفاهم وتأجيل سوتشي واحد. الآن هنالك تفاهم بين روسيا وتركيا، وروسيا صرحت قبل يومين بأن هذه القوة 30,000 التي تعزم أو عزمت أمريكا على تشكيلها ستقوم وتؤدي إلى تقسيم سوريا، هذا تصريح من روسيا. وبالتالي التفاهم المباشر بين تركيا وروسيا هو الذي سيعطي الإمكانية لكيفية التعامل مع المعطيات، ولا أتوقع أن يكون هناك اصطدام مباشر بين قوات تركيا وقوات النظام السوري.
السؤال الأخير إلى ضيفك عارف، بإمكانك أن تنتقل بسؤال وتختم معه بسؤال أخير في هذا.
نعم طبعا، سؤال أخير باختصار لو سمحت أستاذ هوشانج، يعني في ظل هذه التهديدات والاعتراضات من كل الأطراف المتورطة في المستنقع السوري، يعني هل يمكن أن تتراجع واشنطن عن تشكيل هذه القوة أم ستستمر فيها حتى النهاية وتؤسس القوة متجاهلة كل التهديد والوعيد وخاصة من الحليف الأطلسي يعني من تركيا؟ باختصار لو سمحت.
نحن هنا نحلل، يعني لا يمكن أن نطلق أحكام قطعية، وهذا السؤال ينبغي أن يطرح على مسؤول أمريكي لربما تكون إجابته أقرب إلى الصواب.
لا كتحليل، يعني كتحليلك بناء على المواقف الأمريكية.
نعم بتقديري أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستمضي في خياراتها يعني ستدع حدا للعنجهة التركية، وربما يعني الولايات المتحدة الأمريكية تجر تركيا إلى مستنقع عفرين وتغرق تركيا في أزمات جديدة تضاف إلى أزماتها الأخرى. بتقديري يعني ما تقوم به تركيا حاليا هو إن وجدت ترجمة فعلية على الأرض في الأيام القليلة القادمة هو تكرار لسيناريو إسرائيل عام 1982 عندما اجتاحت جنوب لبنان بنفس الحجج، وجود منظمات إرهابية وتهدد الأمن الإسرائيلي. وماذا شكلت إسرائيل وقتها حينذاك؟ ماذا شكل أريال شارون وإسحاق شامير وقت ذاك؟ شكلوا ميليشيات برئاسة أنطوان لحد. هذه الميليشيات هي نفسها الميليشيات التي تعول عليها تركيا حاليا وما تسمي نفسها بالجيش الحر أو كتائب سلطان مراد أو من هذا القبيل. مصير ميليشيات أنطوان لحد سيكون نفسه مصير ميليشيات التي تأتمر بأمر الاستخبارات والجيش التركي.
نعم أستاذ هوشانج، عذرا أستاذ شانغ، عذرا للمقاطعة، وصلت الفكرة طبعا ووصلنا إلى نهاية البرنامج. لا يسعنا في الختام إلا أن نتوجه بجزيل الشكر إلى ضيفنا من بروكسل الكاتب هوشانغ أوسي. شكرا جزيلا أستاذ هوشانغ.
أهلا وسهلا.
وكذلك أشكر ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي المهندس يوسف كاتب أغلو، كان معنا في هذا الحوار. إذن وصلنا لختام هذه الحلقة من حوار الخميس ثمرات التعاون بين رايا اف ام واذاعة دي دبليو عربية في بون بألمانيا. هذه تحياتي أدهم مناصرة، كنت معكم في هذا الحوار
وعارف جابو،
فإلى اللقاء. www.dw.com/arabic